مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد، وفي هذه الحلقة: الحرارة العالية وتطور الزواحف والروبوتات الحية وبلازما الغلاف الجوي في المريخ. البداية بنشرة العلوم. وجد باحثون أن النحل الطنان يواجه تحديات بسبب تغير المناخ بعدما درسوا التطور الفيزيائي لهذه الحشرات الملقحة على مدى أكثر من قرن من خلال إجراء بحوث على أعداد منها في أماكن كثيرة. توصل الباحثون إلى أن الحشرات طورت مواضع لعدم تناسق في أجنحتها حين تواجه صعوبات مرتبطة بالأحوال الجوية. وأظهرت الدراسة التي ركزت على النحل الطنان من أربعة أنواع محفوظة منذ عام 1900 أن عدم تناسق أجنحتها المرادف للإجهاد أثناء التطور ازداد خلال القرن العشرين، وبالتالي لاحظ الباحثون أن النحل الطنان طور مواضع عدم تناسق أكثر تواترا ووضوحا في السنوات التي كانت فيها الظروف المناخية حارة ورطبة بشكل خاص. قال الباحثون إن الهدف هو فهم استجابات النحل الطنان بشكل أفضل لعوامل بيئية محددة، والهدف أيضا التعلم من الماضي من أجل التكهن بالمستقبل. والمكان والوقت الذي سيكون فيه النحل الطنان أكثر عرضة للخطر لإعداد تدابير فعالة. يقول باحثون إنه يمكن أن يكون الارتفاع الحاد في درجات الحرارة العالمية هو سبب في ظهور الزواحف في نهاية العصر البرمي أو The Permian Period، وليس الانقراض الجماعي للثدييات كما كان يعتقد. ربما تكون الطفرة في وفرة الزواحف وتنوعها منذ حوالي 250 مليون سنة قد نتجت عن ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت قبل ملايين السنوات، بدلا من سد الفجوة التي خلفها الانقراض الجماعي للثدييات كما كان يعتقد سابقا. وقرب نهاية فترة العصر البرمي منذ حوالي 250 مليون سنة تسبب انفجاران بركانيان هائلان في زيادة درجات الحرارة العالمية بنحو 30 درجة مئوية، وأطلقت البراكين كميات هائلة من غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي، ما أدى إلى تأثير كبير في الاحتباس الحراري والمناطق الاستوائية حيث كان سطح المحيط شديد الحرارة. وقد أوردت نظريات أن اصطدامات كويكبات بالأرض أو الانفجارات البركانية المشهورة في القضاء على كائنات كالديناصورات هي الاحتمالات الأكبر، وأيضا هي من بين أكثر أحداث الانقراض الجماعي تدميرا في تاريخ كوكبنا. بينما بدا أن الزواحف تتطور بسرعة فائقة بدءا من كائنات صغيرة تشبه الوزغة على الأرض إلى الإكثيوسوراس. وقد كشف تحليل إحصائي للأحافير أن الزواحف كانت تتزايد في العدد والتنوع حوالي 40 مليون سنة قبل الانفجارات الدراماتيكية، ما يشير إلى أن نجاح الزواحف في التطور بسرعة كبيرة كان مرتبطا بمناخ دافئ وليس الخسارة المفاجئة لمنافسة الثدييات. وبالتالي فالمناخات الجديدة ذاتها يمكن أن تحفز التطور لإنتاج أشكال جديدة متنوعة للغاية، ما يعني أننا لن نرى في الواقع الآثار التطورية لتغير المناخ الذي نتسبب فيه الآن لملايين السنوات، حيث ستكون العواقب وخيمة. وفقا للباحثين، فالروبوتات التي توصف بالحية والمخلقة من الخلايا البشرية قد تحث على التئام الخلايا العصبية. الروبوتات هذه أحيانا توصف بالخارقة لأنها تشكل جسرا بين الخلايا العصبية في الخلايا المصابة، وأدى ذلك إلى نمو الأنسجة عبر موقع مصاب، حيث تمكنت روبوتات بيولوجية نمت من خلايا القصبة الهوائية البشرية في التئام الخلايا العصبية خلال تجربة معملية. وفق العلماء يمكن للروبوتات البيولوجية المصابة المصنوع هذه من خلايا بشرية أن تعزز إصلاح الأنسجة العصبية المصابة بالفعل، وفي حين لا يزال البحث جاريا في مرحلة مبكرة تشير النتائج إلى أن الروبوتات يمكن أن تعالج يوما ما الضرر الخلوي الحاد والخطير الذي يمكن أن يحدث مثلا بعد السكتة الدماغية أو الشلل. وجد العلماء أنه يمكن لرواد الفضاء استخدام البلازما لإنتاج الأكسجين والأسمدة على المريخ، أي يمكن أن يساعد شكله من المادة يسمى البلازما ويحتوي على جزيئات مشحونة في إنتاج الأكسجين والموارد الرئيسية الأخرى من الغلاف الجوي المريخي الغني بثاني أكسيد الكربون. البلازما وهي حالة شبيهة بالغاز مكونة من جزيئات مشحونة يمكن تفتيتها وجعلها تهتز بترددات مختلفة تفصل ثاني أكسيد الكربون إلى عناصره المكونة للكربون والأكسجين مثل النيتروجين وأكسيد النيتريك من خلال دمج هذا مع غشاء ترشيح مصنوع من الزركونيوم المستقر لتصفية الأكسجين، وذلك عبر ضغوط شديدة ودرجات حرارة عالية لفصل ثاني أكسيد الكربون، وهي طريقة أكثر كفاءة وأسهل في الأداء على سطح المريخ من الطرق التي تعتمد على الكهرباء. يعمل الفيزيائيون على تحديد عدد الأقمار التي يمكن أن تمتلكها الأرض، وتشير عمليات المحاكاة الأحدث إلى أن الأرض يمكن نظريا أن تستضيف قمرين آخرين بحجم القمر الفعلي الذي لدينا الآن، أو حتى تستضيف عدة أقمار أصغر، وتمتلك الكواكب الأكبر في نظامنا الشمسي أقمارا أكثر بكثير من العوالم الصخرية الأصغر، حيث يمتلك المشتري مثلا 79 قمرا على الأقل، في حين أن المريخ له قمران والزهرة ليس لديه أي أقمار، والأرض لديها قمر واحد فحسب. والآن ننتقل إلى فقرة أخرى في ضوء العلم. تجربة ميكلسون مورلي، الضوء موجات، فهل يحتاج إذن إلى وسيط للانتقال عبره؟ إذا سألت علماء القرن 19 عن ذلك فسوف يجيبونك بالموافقة، فقد افترضوا آنذاك وجود مادة ساكنة غير مرئية وغير محسوسة تخترق جميع الفراغات في الكون، أطلقوا عليها اسم الأثير، وهي الوسط الذي ينتقل الضوء خلاله. في عام 1880 فكر العالم ألبرت ميكلسون في طريقة لاكتشاف وجود هذا الأثير، فإذا صح وجوده حقا فسوف تتسبب حركة الأرض خلاله في ظهور رياح أثيرية بنفس الطريقة التي نلاحظ بها وجود رياح خارجة خارج السيارة المتحركة. فمن منظور الشخص الجالس داخل السيارة مثلا يبدو له الهواء كما لو كان مادة متحركة، وبنفس الطريقة فسوف يبدو الأثير كما لو كان يتحرك بالنسبة إلى الأرض. وعلى ذلك صمم ميكلسون مقياسا للتداخل، وهو عبارة عن جهاز يعتمد في عمله على تداخل موجات الضوء لقياس سرعة تلك الرياح الأثيرية. عام 1887 بالتعاون مع زميلي إدوارد مورلي، لكن لم يستطع ميكلسون أن يرصد أي رياح على الإطلاق، ما جعل تجربته أشهر تجربة تبوء بالفشل في تاريخ الفيزياء، حيث دحضت فكرة الأثير، ومن ثم تبين لاحقا أن الضوء لا يحتاج إلى وسط حتى ينتقل خلاله، وأن سرعته ثابتة بغض النظر عن سرعة المراقب. في نهايات القرن 19 بدأ ميكلسون ومورلي بتجاربه عن انتشار الضوء وسرعته في الفضاء، وكان يعتقد أنه يستطيع تعيين هذه السرعة عن طريق تعيين سرعة الأرض في الأثير أثناء دورانها حول الشمس، وكان اعتقاد العلماء أن الأثير هو الوسط الفعلي الذي يملأ الفراغ، أي موجود في كل مكان كالهواء المحيط بنا، بخلاف أن الأثير يجب أن يوجد في كل الكون ليبرر حركة الضوء في الفضاء. كانت نظرية ماكسفيل الكهرومغناطيسية أثبتت أن الضوء ينتشر في الفراغ على صورة موجات، فهي إذن تحتاج إلى وسط يحملها. تم الافتراض حين ذاك أن الأثير هو هذا الوسط الحامل للضوء، وكان نموذج في ذلك هو مثال الصوت الذي يحتاج إلى مادة مثل الهواء أو الماء للانتشار فيه. فكر ميكلسون أن يثبت وجود الأثير بمقارنة سرعة الضوء المتحرك في اتجاه حركة الأرض بسرعته في اتجاه متعامد مع حركة الأرض، وعندئذ لن يبرهن الفرق بين السرعتين فحسب، بل سيحدد فعليا سرعة الأرض في مدارها حول الشمس باعتبار أن الأثير هو الإطار المرجعي المطلق في الكون، أي يشكل حالة السكون المطلقة. وقد بنيت هذه التجربة على أساس نظري أنه إذا وجد الأثير فإن حركة الأرض فيه تولد تأيارا تأثيريا أو أثيريا معاكسا لسرعة الأرض، مثلما تولد المركبة تيارا هوائيا يجري معاكسا لحركتها. فحين تقاس سرعة الضوء على الأرض فإن تأثرها بتيار الأثير يتوقف على حركة الضوء. هل هي موازية لحركة الأرض أم معاكسة أم متعامدة مع التيار؟ تشبه هذه التجربة سباحين اثنين يسبحان في نهر واحد، وفي حين يسبح أحدهما مع النهر ذهابا وإيابا فالآخر يبدأ من نفس النقطة الأولى ويسبح في عرض النهر ذهابا وإيابا ويقطع نفس المسافة التي يقطعها الأول يقطعها هو، وفي نفس الوقت يتضح من قانون جمع السرعات أنه لا يمكن أن يعود السابحان في نفس الوقت، لأن السابح العرضي يصل أولا، وهذا هو الأمر ذاته بالنسبة للضوء أيضا. تم إعداد جهاز يقوم على فصل شعاع ضوئي قادم من مصدر واحد وتوجيهه في اتجاهين متعامدين على أن يكون أحدهما موازيا لمحور دوران الأرض حول الشمس والآخر متعامدا معه، وبهذا الشكل فإن أحد الشعاعين سيستفيد بقدر ما من حركة الأرض فيصير أسرع، أما الثاني فهو متعامد مع حركة الأرض وبالتالي يفترض أن سرعته لن تتغير. بعد القياس ورغم حساسية هذا الجهاز العالية جدا، إلا أن ميكلسون لم يسجل أي فرق بين سرعتي الشعاعين. كانت هذه خيبة أمل، إذ بدا وكأن التجربة فشلت أو ضمت خللا ما، وأهمل ميكلسون التجربة. لكن بعد التحقق من سلامة بناء الجهاز ومعاودة التجربة مرات على يد مختلف العلماء، خرجوا بنتيجة مفادها إن سرعة الضوء ثابتة بقطع النظر عن سرعة المنبع أو أي سرعة مضافة، ولا علاقة لها بسرعة المراقب، فهي ثابتة في كل الأحوال. قام الفيزيائي هندريك أنتون لورنس بإجراء محاولة لتفسير هذه النتيجة أو اللانتيجة ضمن إطار الفيزياء التقليدية. قدم تحليلا مقبولا لكنه معقد وليس صحيحا. أهم ما في تحاليله هو أن الإلكترون الكروي يتفلطح عندما يتحرك نوعا ما في اتجاه حركته بسبب خواص حركته الكهربائية، وأنه كلما أسرع كلما زاد تفلطحه. لم تؤخذ هذه الفرضية بالجد، وبقيت كذلك إلى أن فسر ألبرت أينشتاين حين أعلن ظهور النسبية الخاصة. قدم أينشتاين النظرية النسبية عام 1905 على أساس افتراضين اثنين: أولا صحة مبدأ النسبية وثبات سرعة الضوء بالنسبة لحركة الجسم الصادر منه الضوء وليس سرعته في الأوساط المختلفة، وفي ذلك قام بتفسير تحويلات لورنس على أساس أن المكان والزمان متشابكان فيما يسمى الزمكان، وضرب بفكرة الأثير عرض الحائط. والآن ننتقل إلى فقرة الثقب الذهبي، نستعيد خلاله سير العظماء وحياة الأفكار الكبرى، وفيه أندري نيكولايفيتش كولموغروف. ولد في 25 من أبريل نيسان من عام 1903 وتوفي في 20 من أكتوبر تشرين الأول من عام 1987، هو عالم رياضيات روسي. التحق بجامعة موسكو سنة 1920 وتوصل إلى نتيجة مهمة حول المتسلسلات المثلثية بعد اهتمامه بالمنطق الرياضي. بدأ كذلك في ميدان الاحتمالات وتحصل على شهادة الدكتوراه سنة 1931، ويعتبر من أشهر علماء الميكانيكا الكلاسيكية ورواد نظرية الاحتمالات والطوبولوجيا والمنطق الحدسي ودراسات الاضطراب والمعلومات الحسابية، ولقب أيضا بإقليدس القرن العشرين. نشر أول اكتشاف رياضي لكولموغروف في سن 5 مع ملاحظته الانتظام في مجموع سلسلة الأرقام الفردية. تخرج من المدرسة الثانوية في عام 20. في وقت لاحق بدأ الدراسة في جامعة موسكو، وفي الوقت ذاته في معهد مندليف موسكو للكيمياء والتكنولوجيا. اكتسب كولموغروف سمعة طيبة لمعرفته الواسعة النطاق، ونشر أول ورقة بحثية له عن ممارسات ملكية الأراضي في القرنين 15 و16 في جمهورية نوفغورود. خلال الفترة 1921 و22 عمل كولموغروف وأثبت عدة نتائج في نظرية المجموعات وفي نظرية متسلسلة فوريه، وهي طريقة تتيح كتابة أي دالة رياضية دورية في شكل متسلسلة أو مجموعة من دوال الجيب وجيب التمام مضروب بمعامل معين. في عام 1922 اكتسب كولموغروف اعترافا دوليا ببنائه هذه السلسلة، ثم قرر حينها تكريس حياته للرياضيات. نشر عمله في المنطق الحدسي على مبدأ الوسط المستبعد، حيث أثبت أنه في ظل تفسير معين يمكن صياغة جميع بيانات المنطق الرسمي الكلاسيكي على أنها بيانات المنطق الحدسي. عام 1930 ذهب كولموغروف في أول رحلة له إلى الخارج، وسافر إلى غوتينغن وميونخ وبعدها إلى باريس. كان له اتصالات علمية مختلفة، أولا مع ريتشارد كورانت وطلابه الذين يعملون على نظرية الحد، حيث تبين أن عمليات الانتشار هي حدود العمليات العشوائية المنفصلة، ثم مع هيرمان ويل في المنطق الحدسي، وأخيرا مع إدموند لانداو في نظرية الوظيفة. نشر عمله الرائد حول الأساليب التحليلية لنظرية الاحتمالات بالألمانية عام 31، وأيضا في العام ذاته أصبح أستاذا في جامعة موسكو. بعدها بعامين نشر كتابه أسس نظرية الاحتمالية، ووضع الأسس البديهية الحديثة لنظرية الاحتمالات، ورسخ سمعته كخبير عالمي رائد، فضلا عن إسهامات أخرى في مجال البيئة ونشر النظريات الأساسية للتنبؤ بالعمليات العشوائية الثابتة، وكذلك في الميدان العسكري من خلال تطبيق نظرية إحصائية على نيران المدفعية، ووضع مخطط التوزيع العشوائي لبالونات القنابل التي تهدف إلى المساعدة في حماية موسكو من القاذفات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية. في وقت لاحق ركز كولموغروف أبحاثه على الاضطرابات، وحل مشكلات رياضية معضلة، كما اعتبر مؤسسا لنظرية التعقيد الحسابي. حصل كولموغروف على العديد من الجوائز والأوسمة خلال حياته وبعد رحيله. كان يشارك أيضا بنشاط في تطوير علم أصول التدريس للأطفال الموهوبين في الأدب والموسيقى والرياضيات. في سنواته الأخيرة كرس الكثير من جهوده للعلاقة الرياضية والفلسفية بين نظرية الاحتمالات في المجالات المجردة والنظرية والتطبيقية. إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.